الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الشرح والتعليق لهذا الكتاب المختصر المفيد النافع، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاضي فيجلد أربعين. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر من ثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما.
نعم، بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الكتاب يخصص بالسنة وأن السنة تخصص بالكتاب، ومثل لشيء من ذلك وبين أن الوقوع يدل دلالة بينة على جواز هذا التخصيص، انتقل للكلام عن تخصيص القرآن بالإجماع. وقد اتفق العلماء على أن القرآن يخصص بالإجماع، ومقصودهم بكون القرآن يخصص بالإجماع أن يجمع العلماء على تخصيص العام. فإذا أجمع العلماء على تخصيص العام علمنا أنه مخصص، ولكن دليل التخصيص قد لا نطلع عليه. نجزم أنهم إنما أجمعوا على أنه مخصص لوجود دليل يدل على التخصيص، ولكن قد لا نطلع عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، الإجماع في حقيقته لا يخصص بذاته، وإنما هو كاشف عن دليل التخصيص، كاشف عن دليل التخصيص. لأن بعض طلاب العلم أشكل عليهم كيف يكون الإجماع مخصصا وهو لا ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينعقد بعده. فهل كانت الآية عامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خصصت بعد وفاته؟ الجواب لا، هي عامة وكان هناك دليل على تخصيصها، لكن قد لا نطلع نحن على دليل التخصيص، والإجماع يدلنا على وجود دليل. ويمثل بعض الأصوليين لتخصيص النص بالإجماع بالمثال الذي ذكره الشيخ بقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، بما حكاه جمع من الفقهاء من أن الرقيق القاذف يجلد أربعين جلدة. الرقيق إذا قذف يجلد أربعين جلدة، لكن الشيخ قال في هذا نظر لوجود الخلاف، يعني لم يجمع العلماء على أن الرقيق يجلد أربعين جلدة. وكذلك من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون تخصيص قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة بغير الإماء. فإن العلماء مجمعون على أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين جلدة، أجمع العلماء على أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين جلدة. فخص العموم في الآية بهذا الإجماع، يعني بغير الأمة. وهذا الإجماع علمنا مستنده في الحقيقة، وهو قول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالإجماع مخصص والآية مخصصة، ولا إشكال، لا إشكال، هذا من توارد الأدلة. ومثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بالإجماع على أنهم لو بذلوا ما لا قيمة له كالفلس والفلسين لا تحقن دماؤهم بهذا، لأن الله عز وجل قال: حتى يعطوا الجزية، وهذا عام يشمل لو دفعوا فلسا واحدا أو دفعوا دينارا أو أكثر من هذا، لكن العلماء أجمعوا على أنهم لو دفعوا مالا قليلا لا تسقن دماؤهم بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور.
نعم، يعني الكتاب قد يخصص بالقياس الصحيح، قد يخصص بالقياس الصحيح، ومثال ذلك تخصيص قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب. ورد كما قلنا في الآية أن الأمة ينصف لها العذاب إذا زنت. طيب العبد الرجل، قال العلماء: يقاس العبد على الأمة في ذلك بجامع الرق في كل، بجامع الرق في كل، فهذا تخصيص للعام بالقياس. نعم.
قال: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
كما تقدم أن الكتاب يخص بالسنة والسنة تخص بالكتاب، ودليل ذلك الوقوع، والوقوع أقوى دليل يدل على ذلك. ومن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب ما ذكره الشيخ. نعم.
قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
نعم، السنة تخصص بالسنة ويدل على ذلك الوقوع. نعم.
قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع.
مثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بالإجماع على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه يكون نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وشيء هنا نكر في سياق النفي فتعم، لكن أجمع العلماء على أن الماء لو وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس بهذا، فخصت السنة بالإجماع.
قال: مثال السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جل مئة وتكريم عام. وصف قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور
كما تقدم في الآية، ولكن هنا هذا تخصيص للسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد.
نعم، عادة العلماء أنهم يذكرون المطلق بعد العام. لماذا؟ لأن المطلق فيه عموم، ولكن عمومه عموم بدلي وليس عموما شموليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المطلق. المطلق لغة ضد المقيد.
نعم، المطلق لغة المرسل والمخلى. يقال: أطلق الرجل ماشيته إذا أرسلها لترعى، إذا أرسلها لترعى. ويقال: أطلق الأسير إذا خلى سبيله. نعم.
واختلاف ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس.
نعم، المطلق في الاصطلاح بمعناها العام ما خلي من القيود التي تقلل شيوعه، بمعنى أن يذكر الشيء باسم ولا يقرن بوصف أو قيد يقلل شيوعه، كقول مثلا: أكرم رجلا، أكرم رجلا. فهذا شائع في جميع الرجال، فإذا أكرم رجلا طويلا أو قصيرا عربيا أو أعجميا فقد امتثل، فقد امتثل. لكن لو قلت: أكرم رجلا عربيا، فقد قللت الشيوع. إذن المطلق هو الذي خلي من قيود تقلل شيوعه، وهو في الاصطلاح قال الشيخ: ما دل على الحقيقة بلا قيد. هذا في اصطلاح الأصوليين، ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي بدون نظر إلى قيد. فإذا قلت مثلا: أكرم رجلا اركب حصانا، فحصان هنا يدل على حقيقة الحيوان بدون قيد، هل هو عربي، هل هو يعني أحمر، هل هو يعني سريع أو نحو ذلك، بدون قيد. فالشاهد أن المطلق لفظ يدل على الحقيقة من حيث هي وقد تجرد عن القيود، فيكون شائعا في جنسه، كقوله تعالى: تحرير رقبة من قبل أن يتماس. من رقبة، هذا يشمل كل رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وسيأتي إن شاء الله تقييد المطلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
نعم، يعني خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على الشمول لا على مطلق الحقيقة فقط، يعني المطلق يدل على مطلق الحقيقة فيكون شائعا، أما العام فيدل على الشمول فيكون شاملا لجميع الأفراد. نعم.
قال: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد.
نعم، وسيأتي تعريفه. نعم.
تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.
نعم، المقيد في اللغة من التقييد، والتقييد جعل حبل أو نحوه في رقبة الدابة أو نحوها لمنعها من الانطلاق. نعم.
والصلاة ما دل على الحقيقة بقيد بقوله تعالى تحقيق رغبة مؤمنة.
نعم، المقيد في الاصطلاح بمعناها العام هو أن يذكر اللفظ مقرونا بقيد، مقرونا بقيد يقلل شيوعه، كأن يوصف بوصف أو نحو ذلك. فإذا قلت أكرم رجلا طويلا فقد قرنت الرجل بوصف قلل شيوعه. وعرف في اصطلاح الأصوليين بما ذكره الشيخ أنه ما دل على الحقيقة بقيد، فهو يدل على ماهية الشيء وحقيقة الشيء بقيد يقلل شيوعه. كما قلنا لو قلت أكرم رجلا عربيا، فعربي هنا قيد قلل شيوع الرجل. ومثل الشيخ للمقيد بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فلما ذكر وصف الإيمان قلل شيوع الرقبة. نعم.
قال واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق.
نعم.
العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليل على خلاف ذلك.
نعم، هذا في حكم المطلق إذا انفرد ولم يأتي معه مقيد، فإن العلماء يقولون إن المطلق يجري على إطلاقه ما دام لم يرد دليل للتقييد شرعا وعرفا. فمثلا إذا قلت لك اشتري لي لحما، فإن هذا يكون مطلقا في أي لحم يشترى. فلو اشتريت لي لحم غنم امتثلت، ولو اشتريت لي لحم بقر ونحن نأكل لحم البقر فقد امتثلت، ولو اشتريت لي لحم إبل فقد امتثلت. فالمطلق يعمل بإطلاقه ما دام لم يرد دليل للتقييد. وكذلك إذا ورد ذلك في الشرع مطلقا فإنه ليس من حق أحد أن يضيق ويقيد دائرة اتساع المطلق.
قال وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.
نعم، هذا إذا وجد مطلق ومقيد، وجد مطلق ومقيد، فهل يؤثر المقيد في المطلق ويقيد المطلق بالمقيد؟ مثال ذلك مثلا قول الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقول الله عز وجل في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهل يقيد ذلك النص بالقيد المذكور في النص الآخر فنقول إنه يحرر رقبة مؤمنة في الموضعين؟ هذه المسألة. وقد اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب. ويمثل الأصوليون لهذا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع امرأته في نهار رمضان هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. لاحظوا يا إخوة أنه هنا في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تستطيع صيام شهرين وأطلق، ولم يقيد الشهرين بالتتابع. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هنا يا أخوة السبب واحد والحكم واحد. أجمع العلماء على أن الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة، فيجب أن يصوم شهرين متتابعين. واتفق العلماء على أنه إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقول الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، ففي السرقة اليد مطلقة وفي الوضوء مقيدة إلى المرافق، ولكن الحكم هنا مختلف. لماذا؟ لأن الحكم في السرقة ماذا؟ قطع، والحكم في الوضوء غسل، والقطع غير الغسل. أيضا السبب مختلف، السبب في السرقة هو السرقة، والسبب في الوضوء هو وجود الحدث عند إرادة الصلاة. فلا تقيد يعني الأولى بالثانية كما مثل بذلك الشيخ رحمه الله عز وجل. بقي إذا اختلف المطلق والمقيد حكما واتحدا سببا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عندنا الآن يا إخوة السبب متحد، سبب الوضوء وسبب التيمم واحد، وهو وجود الحدث مع إرادة الصلاة، ولكن الحكم مختلف لأنه في الوضوء غسل وفي التيمم مسح. وقد وردت الأيدي في الوضوء مقيدة وفي التيمم مطلقة، وهنا اتفق العلماء على أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد في حاله. ففي الوضوء الغسل إلى المرافق، وفي التيمم المسح، مسح اليدين، مسح اليدين كما دلت على ذلك السنة. ماذا قال الشيخ؟
قال رحمه الله تعالى مثال ما كان الحكم فيه واحدا قوله تعالى في إفطارة الظهر فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمن، فالحكم واحد هو تحريم البقرة، ويجب تقييد المطلق في كفارة الظهار والمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
نعم.
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحد قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكسر والغسل إلى المرافق.
نعم، الشيخ يعني أشار إلى حالة لم أذكرها، وهي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما في قوله عز وجل في كفارة القتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، مع قوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا يا إخوة وردت الرقبة في الآية الثانية مطلقة، وفي الآية الأولى مقيدة، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة، ولكن السبب مختلف. فهنا ذهب جمهور العلماء إلى أن المطلق يحمل على المقيد، فتقيد الآية الرقبة في الآية المطلقة بالرقبة المؤمنة التي وردت مقيدة في الآية الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين.
نعم، الكلام في دلالته على المعاني إما أن تتضح دلالته وإما أن لا تتضح دلالته. فإن اتضحت دلالته ودل على معنى واحد فإنه يسمى النص، مثل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن المعنى ظاهر وهو لا يحتمل إلا شيئا واحدا، فهذا هو النص. وإن دل على معنى راجحا مع احتمال غيره فهو الظاهر، وإن لم تتضح دلالته فهو المجمل. والشيخ عقد الفصل هنا لبيان المجمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموع.
نعم، المجمل في اللغة هو المبهم غير الموضح، أي غير الموضح، وهو المجموع أي من غير تفصيل. يقال: يبيع بالجملة، أي من غير تفصيل، يبيعها مجموعة، نعم.
قال: واختلاف ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.
نعم، المجمل يا إخوة في حقيقته ما لم تتضح دلالته، فدلالته في نفسه غير متضحة، ولذلك قال الشيخ: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني أن المجمل له مراد ولكنه لا يفهم من نفسه، يحتاج في فهمه إلى غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. الشيخ هنا يشير إلى ما يسميه الأصوليون أنواع الإجمال، يقولون أنواع الإجمال ثلاثة: إجمال في عين المراد بحيث يحتمل المعنى عدة احتمالات، وإجمال في صفة المراد، بحيث يكون المراد معلوما ولكن الاحتمال في الصفة، وإجمال في مقدار المراد بحيث يكون معلوما في ذاته ولكن الإجمال في قدره، وستأتي الأمثلة في كلام الشيخ. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل.
نعم، مثال الإجمال في العين في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقروء جمع قرء، والقرء يحتمل أن يكون الطهر ويحتمل أن يكون الحيض. فالإجمال في عينه ما هو؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ فيحتاج إلى دليل آخر يبينه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيم الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان.
نعم، يعني أن الصلاة معروفة، لكن كيف يصلى هذا كان مجهولا مجملا، فاحتاج إلى بيان. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الراتبة مجهول يحتاج إلى بيان.
نعم، وآتوا الزكاة، الزكاة معروفة، لكن في أي مال؟ هل هي في كل مال أو في بعض الأموال؟ يحتاج إلى بيان. ما الذي نخرجه في الزكاة؟ هل نخرج النصف؟ هل نخرج الربع؟ هل نخرج العشر؟ يحتاج إلى بيان. فالآية مجملة من جهة بيان المقدار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح.
نعم.
واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأخذ الوضع أو بعد التبيين.
نعم، المبين يقابل المجمل، يقابل المجمل، فالمبين ما يفهم المراد منه، فيكون المراد منه واضحا بنفسه أو بغيره. أما بنفسه فهو الذي قال الشيخ بأصل الوضع، وأما بغيره فهو الذي قال الشيخ بعد التعيين وبعد التبيين، فيأتي الدليل المبين ويمثل الشيخ لهذا. نعم.
قال: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها لبيان معناها.
نعم، يعني هذه معروفة بذاتها، فإذا سمع الإنسان لفظ السماء عرف السماء، ما يحتاج إلى شيء يبين له السماء، وهكذا، وهذا هو الأصل في الألفاظ. نعم.
قال: مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما، فصار لفظهما بينا بعد التبيين.
نعم، وأقيموا الصلاة هذا كما قلنا مجمل، لو لم يرد إلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة لما عرفنا كيف نقيم الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نصلي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فصارت مبينة بعد تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لها. وآتوا الزكاة لو لم يرد إلا قول الله عز وجل وآتوا الزكاة لما عرفنا كيف نصنع، ما الذي نزكيه؟ ما المال الذي نزكيه؟ ما نعرف، ماذا نخرج؟ ما نعرف، لكن جاءت النصوص فبينت لنا الأموال الزكوية دون غيرها، وبينت لنا مقدار ما نخرجه في كل مال، فسارت الآية مبينة بعد التبيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل بالمجمل. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه
وسلم. نعم، وهذا الحكم يا إخوة في الحقيقة بالنسبة للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالنسبة لغيره، إلا نسبيا يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. كان الصحابة يخاطبون بالمجمل ولا يعرفون بيانه إلا بعد ذلك، بمجرد أن يسمعوا المجمل كان يجب عليهم أن يعقدوا العزم على العمل به إذا بين. وبهذا تعرف جواب السؤال الذي يسأله بعض الناس، يقول: ما فائدة المجمل ما دام أنه يحتاج إلى بيان؟ لماذا لم يأتي البيان أصلا؟ لماذا يأتي المجمل ثم يأتي بعده البيان؟ قالوا: ليزداد أجرهم بالنية وقصد الامتثال. يعني الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا وأقيموا الصلاة، بمجرد أن يسمع وأقيم الصلاة يعقد العزم في قلبه على أنه يقيم الصلاة متى ما عرف كيف يقيمها، فيؤجر على هذه النية فيزداد أجره إلى أن يأتيه البيان. وأما من بعد الصحابة فإنه لم يبقى، وانتبهوا لهذه القاعدة، لم يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مجمل. متى كان الإجمال؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين كل مجمل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق مجمل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعد الصحابة قد جاءهم البيان فلا يدخلون في هذا الحكم إلا نسبيا. لو فرضنا أن مسلما أسلم ولم يعرف كيف يصلي، لكن عرف أنه يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يعقد العزم أن يصلي ثم يتعلم ويصلي، وهذا إجمال نسبي بالنسبة له. أما في الحقيقي فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إجمال، ولهذا قال الشيخ. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا.
نعم.
وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، مثال بيانه بقول إخباره عن أصول الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة.
وهذا واضح. نعم.
ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الفسوخ على صفتها هي في الواقع بيانا لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيء فصلوا.
ومن ذلك أيضا بيانه لصلاة الخوف، لصفة صلاة الخوف، فإنه بين ذلك بالفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، وإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول.
نعم، عقد الشيخ رحمه الله هذا المبحث لبيان أقسام المبين بنفسه، لأن تقدم معنا يا إخوة أن المبين قد يكون بنفسه وقد يكون بغيره، فهنا عقد المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا المبحث لبيان المبين بنفسه، وهو الظاهر والنص. الظاهر والنص، وتكلم هنا عن النص. نعم،
قال
لا، تكلم هنا عن الظاهر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: تعريف الظاهر. فالظاهر لغة الواضح والبين.
نعم، الظاهر لغة خلاف الباطن. الظاهر لغة خلاف الباطن، وهو الواضح البين المكشوف. يقال أظهر سره إذا كشفه ووضحه. نعم،
والصلاح ما دل بنفسه على معنى الظاهر مع احتمال غيره.
هذا الظاهر ما دل بنفسه، وهذا لذلك قلنا لكم هذا هو البين بنفسه، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. فإذا سمعه السامع فإنه يتبادر إلى ذهنه معنى هذا هو الراجح مع احتمال غيره. نعم،
قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على صفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
نعم، الظاهر له أمثلة كثيرة كثيرة جدا، والشيخ ذكر مثالا. فقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. طيب، توضأ هنا إذا سمع أي إنسان ماذا يفهم من الوضوء؟ يفهم الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الذي يكون للصلاة، لكن يحتمل أن يكون المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، لأن الوضوء اللغوي هو النظافة، هو النظافة. ولذلك بعض العلماء الذين لا يرون الوضوء الشرعي من أكل لحوم الإبل فسروا الحديث بالوضوء اللغوي، وقالوا معنى أتوضأ يعني أغسل يدي النظافة، ولكن هذا تأويل، هذا تأويل. لماذا قلنا إن الظاهر أنه الوضوء الشرعي؟ لأن المسلم إذا سمع كلمة الوضوء سيتبادر إلى ذهنه الوضوء الشرعي، ولا يتبادر إلى ذهنه الوضوء بمعنى النظافة، فيجب حمل الكلام على ظاهره ما لم يدل دليل على التأويل. نعم،
قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى، فالمجمع لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
نعم، كما تقدم.
وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على المعنى المرجوح دون القرينة.
نعم،
وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يشمل إلا معنى واحدا،
وهذا ظاهر. نعم،
العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأقرب للذمة وأقوى في التعبد والانقياد.
نعم، العمل بالظاهر وحمل الكلام على المعنى الراجح هو الواجب المتعين، ولا يجوز للإنسان أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، وقد أجمع السلف على هذا، واتباع سبيل السلف واجب. فعندما يسمع المؤمن الرحمن على العرش استوى، ف فإنه يجب أن يحمل الاستواء على معناها الظاهر، على واستقر وارتفع، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرفه عن ظاهره إلى معان محتملة أو غير محتملة، مثل أن يقول مثلا معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فإن الحقيقة أن هذا المعنى لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب، ولو سلمنا أنه معروف فإنه مرجوح، فلا يجوز حمل الكلام عليه. نعم.
قال تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع.
نعم.
واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح.
هذا تعريف المؤول من حيث هو أن يحمل اللفظ على المعنى المرجوح، أن يحمل اللفظ على المعنى المرجوح. نعم.
قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر.
نعم.
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح،
وهذا ظاهر. نعم.
وتأويل اسمان: صحيح ومقبول وفاسد، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها.
نعم. حمل اللفظ على غير ظاهره وحمله على المعنى المرجوح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، وبعض أهل العلم يزيد قسما ثالثا وهو اللعب، وهو اللعب. أما الصحيح فهو حمل اللفظ على غير ظاهره لدليل دل على ذلك، لدليل دل على ذلك، والشيخ مثل بمثال كقول الله عز وجل: واسأل القرية، فإنه مصروف إلى أهل القرية، لأن القرية لا يمكن أن يوجه السؤال إليها أصلا، لكن في هذا المثال نظر، لأن الصحيح أن القرية في ظاهرها تطلق على السكن والساكن، تطلق على السكن والساكن، فحمله على الساكن ليس تأويلا، ليس تأويلا، وإنما حمل على الحقيقة. ومن أمثلة التأويل مثلا حمل قول الله عز وجل: قول الله عز وجل وأحل الله البيع، على غير البيوع المنهي عنها، فإن هذا حمل له على غير ظاهره، لأن ظاهره أن كل بيع حلال، فإذا حملناه على غير البيوع المنهي عنها فإنه تأويل لدليل. نعم.
قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى، فصار أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
نعم. التأويل الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ضعيف أو لغير دليل، فإنه تأويل فاسد مردود. وقد مثل الشيخ بمثال في العقيدة: تأويل بعض الناس قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأن استوى معناها استولى، فإن هذا تأويل فاسد، إذ لا دليل عليه، بل الأدلة صريحة على غيره، وهو أنه يحمل على ظاهره. وبعض أهل العلم يمثل للتأويل الفاسد بتأويل يعني لا دليل عليه، مثل تأويل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال بعض الناس بقرة يعني عائشة رضي الله عنها، وهذا في الحقيقة خبط جنون، لأن الخطاب لليهود في زمن موسى عليه السلام قبل أن تخلق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا تأويل فاسد باطل يدل على فساد قلوب أصحابه، يدل على فساد قلوب أصحابه. طيب، هناك أمثلة كثيرة للتأويل، الحقيقة أنا لا أريد أن أقف يعني طويلا عندها من أجل الوقت، لأن الأخوة يطالبوننا بأن ننهي الكتاب. نعم، واصل واصل إلى الأذان ونجيب بعد الأذان إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى النسخ، تعريفه النسخ لغة الإجابة والنقل.
النسخ في اللغة يا إخوة يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل. يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويطلق على النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلته في كراس، في كراس. وبعض أهل العلم فصل وقال إن النسخ يأتي بثلاثة معاني، المعنى الأول النقل كما تقول نسخت الكتاب، والمعنى الثاني إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه، إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه، كما في قولنا نسخت الشمس الظلة فإنها تكون مكانه. والثالث إزالة الشيء بدون أن يحل المزيل مكانه، كما نقول نسخ الماء الكتابة أي أزال الكتابة، أزال الكتابة، كما نقول نسخت الريح الأثر أي أزالت الأثر ولا تكون مكانه. نعم.
قال واختلاف رفع حكم دليل شرعي أو نقله بدليل من الكتاب والسنة.
نعم، العلماء عرفوا النسخ في الاصطلاح بتعريفات كثيرة جدا، لكن من أحسنها أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. ما تعريف النسخ في الاصطلاح؟ من أحسن التعريفات أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. يقولون رفع الحكم أي تغيير الحكم. الشرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها، رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم. معروف عقلا يا إخوة أن الرفع لا يكون إلا لشيء موجود، لشيء ثابت، فلا يكون نسخا إلا إذا كان رفعا لحكم ثابت. أما إذا لم يكن الحكم ثابتا بالخطاب فإن رفعه ليس نسخا، البراءة الأصلية التي قبل النصوص رفعها ليس نسخا، وإلا كان الدين كله نسخا لأنه رفع للبراءة الأصلية قبله. فالنسخ رفع الخطاب الشرعي الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متقدم أو لفظه. أيوة، لأن النسخ قد يكون رفعا لللفظ دون الحكم، قد يكون رفعا لللفظ دون الحكم كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. بخطاب شرعي أي أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه المحققون، لا يكون النسخ بالقياس مثلا ولا بالإجماع، وإنما النسخ بدليل من الكتاب أو السنة متراخ عنه. لا بد أن يكون الخطاب الرافع متأخرا عن الخطاب المرفوع، لأنه إذا كان مقارنا له فإنه يكون تخصيصا ولا يكون نسخا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المراد بقولنا رافع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحه او من اباحه الى تحريم مثلا.
نعم.
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع، مثل ان يرتفع وجود الزكاه لنقص النصاب او وجود الصلاه لوجود الخير، فلا يسمى ذلك نسخا.
وهذا ظاهر. نعم.
والمراد بقولنا ولفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو من عكسه أو لهما جميعا كما سيأتي.
نعم.
وخرج لقولنا بدليل من الكتاب والسنة معناهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، وله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
نعم، اتفقت الأمة على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك إلا بعض غلاة أهل البدع. والنسخ جائز عقلا وهو من رحمة الله بالأمة، لأن المصالح قد تكون ثابتة وقد تكون متبدلة، قد تكون المصلحة في زمن ثم تتغير في زمن آخر، وهذه هي فائدة النسخ، النقل من أجل تحقيق مصلحة. وأما الوقوع الشرعي فهو أظهر من الشمس، والشيخ يمثل له. نعم.
قال رحمه الله: وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
فهذا خبر عن وقوع النسخ، خبر عن وقوع النسخ، فهذا يدل دلالة قطعية على وقوع النسخ. نعم.
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن فإن هذا نسخ في كبير الحكم السابق.
وهذا ظاهر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث دليل على وقوع النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فغير الحكم من النهي إلى الأمر، أمر الاستحباب. نعم، حضر الأذان. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله سنضيف درسا بعد العشاء حتى نختم الكتاب، ثم أجيز من حضروا معي الشرح كله في شرحي لهذا الكتاب، وبعد الأذان نجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الشرح والتعليق لهذا الكتاب المختصر المفيد النافع، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاضي فيجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر من ثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما.
نعم، بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الكتاب يخصص بالسنة وأن السنة تخصص بالكتاب، ومثل لشيء من ذلك، وبين أن الوقوع يدل دلالة بينة على جواز هذا التخصيص، انتقل للكلام عن تخصيص القرآن بالإجماع، وقد اتفق العلماء على أن القرآن يخصص بالإجماع، ومقصودهم بكون القرآن يخصص بالإجماع أن يجمع العلماء على تخصيص العام، فإذا أجمع العلماء على تخصيص العام علمنا أنه مخصص، ولكن دليل التخصيص قد لا نطلع عليه، نجزم أنهم إنما أجمعوا على أنه مخصص لوجود دليل يدل على التخصيص، ولكن قد لا نطلع عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، الإجماع في حقيقته لا يخصص بذاته، وإنما هو كاشف عن دليل التخصيص، كاشف عن دليل التخصيص، لأن بعض طلاب العلم أشكل عليهم كيف يكون الإجماع مخصصا وهو لا ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينعقد بعده، فهل كانت الآية عامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خصصت بعد وفاته؟ الجواب لا، هي عامة وكان هناك دليل على تخصيصها، لكن قد لا نطلع نحن على دليل التخصيص، والإجماع يدلنا على وجود دليل. ويمثل بعض الأصوليين لتخصيص النص بالإجماع بالمثال الذي ذكره الشيخ بقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، بما حكاه جمع من الفقهاء من أن الرقيق القاذف يجلد 40 جلدة، الرقيق إذا قذف يجلد 40 جلدة. لكن الشيخ قال في هذا نظر لوجود الخلاف، يعني لم يجمع العلماء على أن الرقيق يجلد 40 جلدة. وكذلك من الأمثلة التي يذكرها الأصوليون تخصيص قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بغير الإماء. فإن العلماء مجمعون على أن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، أجمع العلماء على أن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، فخص العموم في الآية بهذا الإجماع، يعني بغير الأمة. وهذا الإجماع علمنا مستنده في الحقيقة، وهو قول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالإجماع مخصص والآية مخصصة، ولا إشكال، لا إشكال، هذا من توارد الأدلة. ومثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بالإجماع على أنهم لو بذلوا ما لا قيمة له كالفلس والفلسين لا تحقن دماؤهم بهذا، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية، وهذا عام يشمل لو دفعوا فلسا واحدا أو دفعوا دينارا أو أكثر من هذا. لكن العلماء أجمعوا على أنهم لو دفعوا مالا قليلا لا تسقن دماؤهم بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور.
نعم، يعني الكتاب قد يخصص بالقياس الصحيح، قد يخصص بالقياس الصحيح. ومثال ذلك تخصيص قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب. ورد كما قلنا في الآية أن الأمة ينصف لها العذاب إذا زنت. طيب العبد الرجل، قال العلماء يقاس العبد على الأمة في ذلك بجامع الرق في كل، بجامع الرق في كل، فهذا تخصيص للعام بالقياس. نعم.
قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
كما تقدم أن الكتاب يخص بالسنة والسنة تخص بالكتاب، ودليل ذلك الوقوع، والوقوع أقوى دليل يدل على ذلك. ومن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب ما ذكره الشيخ. نعم.
قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
نعم، السنة تخصص بالسنة ويدل على ذلك الوقوع. نعم.
قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع.
مثل له بعض الأصوليين بتخصيص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بالإجماع على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه يكون نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وشيء هنا نكر في سياق النفي فتعم، لكن أجمع العلماء على أن الماء لو وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس بهذا، فخصت السنة بالإجماع.
قال مثلا تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جل نيمة وترغيب عام، فصل قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور
كما تقدم في الآية، ولكن هنا هذا تخصيص للسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد.
نعم، عادة العلماء أنهم يذكرون المطلق بعد العام، لماذا؟ لأن المطلق فيه عموم، ولكن عمومه عموم بدلي وليس عموما شموليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد.
نعم، المطلق لغة المرسل والمخلى، يقال أطلق الرجل ماشيته إذا أرسلها لترعى، إذا أرسلها لترعى، ويقال أطلق الأسير إذا خلى سبيله. نعم.
واصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
نعم، المطلق في الاصطلاح بمعناها العام ما خلي من القيود التي تقلل شيوعه، بمعنى أن يذكر الشيء باسم ولا يقرن بوصف أو قيد يقلل شيوعه، كقول مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، فهذا شائع في جميع الرجال، فإذا أكرم رجلا طويلا أو قصيرا عربيا أو أعجميا فقد امتثل، فقد امتثل. لكن لو قلت أكرم رجلا عربيا فقد قللت الشيوع. إذن المطلق هو الذي خلي من قيود تقلل شيوعه، وهو في الاصطلاح قال الشيخ ما دل على الحقيقة بلا قيد، هذا في اصطلاح الأصوليين، ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي بدون نظر إلى قيد. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا اركب حصانا، فحصان هنا يدل على حقيقة الحيوان بدون قيد، هل هو عربي، هل هو يعني أحمر، هل هو يعني سريع أو نحو ذلك، بدون قيد. فالشاهد أن المطلق لفظ يدل على الحقيقة من حيث هي وقد تجرد عن القيود، فيكون شائعا في جنسه، كقوله تعالى تحرير رقبة من قبل أن يتماس، من رقبة، هذا يشمل كل رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وسيأتي إن شاء الله تقييد المطلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العامة لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
نعم، يعني خرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على الشمول لا على مطلق الحقيقة فقط، يعني المطلق يدل على مطلق الحقيقة فيكون شائعا، أما العام فيدل على الشمول فيكون شاملا لجميع الأفراد. نعم.
قال وخرج بقولنا من القيد المقيد.
نعم، وسيأتي تعريفه. نعم،
تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.
نعم، المقيد في اللغة من التقييد، والتقييد جعل حبل أو نحوه في رقبة الدابة أو نحوها لمنعها من الانطلاق. نعم.
واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد لقوله تعالى: تحرير رقبة مؤمنة.
نعم، المقيد في الاصطلاح بمعناها العام هو أن يذكر اللفظ مقرونا بقيد، مقرونا بقيد يقلل شيوعه، كأن يوصف بوصف أو نحو ذلك. فإذا قلت أكرم رجلا طويلا فقد قرنت الرجل بوصف قلل شيوعه، وعرف في اصطلاح الأصوليين بما ذكره الشيخ أنه ما دل على الحقيقة بقيد، فهو يدل على ماهية الشيء وحقيقة الشيء بقيد يقلل شيوعه، كما قلنا لو قلت أكرم رجلا عربيا، فعربي هنا قيد قلل شيوع الرجل. ومثل الشيخ للمقيد بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فلما ذكر وصف الإيمان قلل شيوع الرقبة. نعم.
قال: واصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: تحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق.
نعم.
العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تأييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليل على خلاف ذلك.
نعم، هذا في حكم المطلق إذا انفرد ولم يأتي معه مقيد، فإن العلماء يقولون إن المطلق يجري على إطلاقه ما دام لم يرد دليل للتقييد شرعا وعرفا، شرعا وعرفا. فمثلا إذا قلت لك: اشتري لي لحما، اشتري لي لحما، فإن هذا يكون مطلقا في أي لحم يشترى، فلو اشتريت لي لحم غنم امتثلت، ولو اشتريت لي لحم بقر ونحن نأكل لحم البقر فقد امتثلت، ولو اشتريت لي لحم إبل فقد امتثلت. فالمطلق يعمل بإطلاقه ما دام لم يرد دليل للتقييد. وكذلك إذا ورد ذلك في الشرع مطلقا فإنه ليس من حق أحد أن يضيق ويقيد دائرة اتساع المطلق.
قالوا: إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.
نعم، هذا إذا وجد مطلق ومقيد، وجد مطلق ومقيد، فهل يؤثر المقيد في المطلق ويقيد المطلق بالمقيد؟ مثال ذلك مثلا قول الله عز وجل في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقول الله عز وجل في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهل يقيد ذلك النص بالقيد المذكور في النص الآخر؟ فنقول إنه يحرر رقبة مؤمنة في الموضعين، هذه المسألة. وقد اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب. ويمثل الأصوليون لهذا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع امرأته في نهار رمضان: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. لاحظوا يا إخوة أنه هنا في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تستطيع صيام شهرين؟ وأطلق، ولم يقيد الشهرين بالتتابع. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هنا يا أخوة السبب واحد والحكم واحد. أجمع العلماء على أن الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة، فيجب أن يصوم شهرين متتابعين. واتفق العلماء على أنه إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقول الله عز وجل في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. ففي السرقة اليد مطلقة، وفي الوضوء مقيدة إلى المرافق. ولكن الحكم هنا مختلف. لماذا؟ لأن الحكم في السرقة ماذا؟ قطع، والحكم في الوضوء غسل، والقطع غير الغسل. أيضا السبب مختلف، السبب في السرقة هو السرقة، والسبب في الوضوء هو وجود الحدث عند إرادة الصلاة. فلا تقيد يعني الأولى بالثانية، كما مثل بذلك الشيخ رحمه الله عز وجل. بقي إذا اختلف المطلق والمقيد حكما واتحد سببا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عندنا الآن يا إخوة السبب متحد، سبب الوضوء وسبب التيمم واحد، وهو وجود الحدث مع إرادة الصلاة، ولكن الحكم مختلف، لأنه في الوضوء غسل وفي التيمم مسح. وقد وردت الأيدي في الوضوء مقيدة وفي التيمم مطلقة. وهنا اتفق العلماء على أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد في حاله. ففي الوضوء الغسل إلى المرافق، وفي التيمم المسح، مسح اليدين، مسح اليدين كما دلت على ذلك السنة. ماذا قال الشيخ؟
قال رحمه الله تعالى: مثال ما كان الحكم فيه واحدا قوله تعالى في إفطارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، ويجب تقييد المطلق في كفارة الظهار والمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
نعم.
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحد قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع نصف الكف والغسل إلى المرافق.
نعم، الشيخ يعني أشار إلى حالة لم أذكرها، وهي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما في قوله عز وجل في كفارة القتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، مع قوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا يا إخوة، وردت الرقبة في الآية الثانية مطلقة، وفي الآية الأولى مقيدة، والحكم واحد وهو تحرير الرقبة، ولكن السبب مختلف. فهنا ذهب جمهور العلماء إلى أن المطلق يحمل على المقيد، فتقيد الآية الرقبة في الآية المطلقة بالرقبة المؤمنة التي وردت مقيدة في الآية الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين.
نعم، الكلام في دلالته على المعاني إما أن تتضح دلالته، وإما أن لا تتضح دلالته. فإن اتضحت دلالته ودل على معنى واحد فإنه يسمى النص، مثل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن المعنى ظاهر وهو لا يحتمل إلا شيئا واحدا، فهذا هو النص. وإن دل على معنى راجحا مع احتمال غيره فهو الظاهر، وإن لم تتضح دلالته فهو المجمل. والشيخ عقد الفصل هنا لبيان المجمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المجمل. المجمل لغة: المبهم والمجموع.
نعم، المجمل في اللغة هو المبهم غير الموضح، أي غير الموضح، وهو المجموع أي من غير تفصيل. يقال: يبيع بالجملة، أي من غير تفصيل، يبيعها مجموعة، نعم.
قال: واختلاف ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.
نعم، المجمل يا إخوة في حقيقته ما لم تتضح دلالته، فدلالته في نفسه غير متضحة. ولذلك قال الشيخ: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني أن المجمل له مراد ولكنه لا يفهم من نفسه، يحتاج في فهمه إلى غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. الشيخ هنا يشير إلى ما يسميه الأصوليون أنواع الإجمال، يقولون أنواع الإجمال ثلاثة: إجمال في عين المراد بحيث يحتمل المعنى عدة احتمالات، وإجمال في صفة المراد بحيث يكون المراد معلوما ولكن الاحتمال في الصفة، وإجمال في مقدار المراد بحيث يكون معلوما في ذاته ولكن الإجمال في قدره، وستأتي الأمثلة في كلام الشيخ. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل.
نعم، مثال الإجمال في العين في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقروء جمع قرء، والقرء يحتمل أن يكون الطهر ويحتمل أن يكون الحيض، فالإجمال في عينه ما هو؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ فيحتاج إلى دليل آخر يبينه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيم الصلاة، فإن النفية لإقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان.
نعم، يعني أن الصلاة معروفة، لكن كيف يصلى هذا كان مجهولا مجملا، فاحتاج إلى بيان. نعم.
قال: مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان.
نعم، وآتوا الزكاة، الزكاة معروفة، لكن في أي مال؟ هل هي في كل مال أو في بعض الأموال؟ يحتاج إلى بيان. ما الذي نخرجه في الزكاة؟ هل نخرج النصف؟ هل نخرج الربع؟ هل نخرج العشر؟ يحتاج إلى بيان. فالآية مجملة من جهة بيان المقدار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح.
نعم.
واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين.
نعم، المبين يقابل المجمل، يقابل المجمل، فالمبين ما يفهم المراد منه، فيكون المراد منه واضحا بنفسه أو بغيره. أما بنفسه فهو الذي قال الشيخ بأصل الوضع، وأما بغيره فهو الذي قال الشيخ بعد التعيين وبعد التبيين، فيأتي الدليل المبين ويمثل الشيخ لهذا. نعم.
قال: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها، هذه بيان معناها.
نعم، يعني هذه معروفة بذاتها، فإذا سمع الإنسان لفظ السماء عرف السماء، ما يحتاج إلى شيء يبين له السماء، وهكذا، وهذا هو الأصل في الألفاظ. نعم.
قال ابن سلمة عليكم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فان الاقامه والايتاء كل منهما مجمع ولكن الشارع بينهما فصار لحكمها بينا بعد التبيين.
نعم واقيموا الصلاه هذا كما قلنا مجمل، لو لم يرد الا قول الله عز وجل واقيموا الصلاه لما عرفنا كيف نقيم الصلاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نصلي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصارت مبينة بعد تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لها. وآتوا الزكاة لو لم يرد إلا قول الله عز وجل وآتوا الزكاة لما عرفنا كيف نصنع، ما الذي نزكيه، ما المال الذي نزكيه، ما نعرف، ماذا نخرج، ما نعرف، لكن جاءت النصوص فبينت لنا الأموال الزكوية دون غيرها، وبينت لنا مقدار ما نخرجه في كل مال، فسارت الآية مبينة بعد التبيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.
نعم، وهذا الحكم يا إخوة في الحقيقة بالنسبة للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالنسبة لغيرهم، إلا نسبيا يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. كان الصحابة يخاطبون بالمجمل ولا يعرفون بيانه إلا بعد ذلك، بمجرد أن يسمعوا المجمل كان يجب عليهم أن يعقدوا العزم على العمل به إذا بين. وبهذا تعرف جواب السؤال الذي يسأله بعض الناس يقول ما فائدة المجمل ما دام أنه يحتاج إلى بيان، لماذا لم يأتي البيان أصلا، لماذا يأتي المجمل ثم يأتي بعده البيان؟ قالوا ليزداد أجرهم بالنية وقصد الامتثال. يعني الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا وأقيموا الصلاة، بمجرد أن يسمع وأقيموا الصلاة يعقد العزم في قلبه على أنه يقيم الصلاة متى ما عرف كيف يقيمها، فيؤجر على هذه النية فيزداد أجره إلى أن يأتيه البيان. وأما من بعد الصحابة فإنه لم يبقى، وانتبهوا لهذه القاعدة، لم يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مجمل. متى كان الإجمال؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين كل مجمل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق مجمل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعد الصحابة قد جاءهم البيان فلا يدخلون في هذا الحكم إلا نسبيا. لو فرضنا أن مسلما أسلم ولم يعرف كيف يصلي لكن عرف أنه يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يعقد العزم أن يصلي ثم يتعلم ويصلي، وهذا إجمال نسبي بالنسبة له. أما في الحقيقي فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إجمال، ولهذا قال الشيخ. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا.
نعم.
وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، مثال بيانه بالقول إخباره عن منصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة.
وهذا واضح. نعم.
ومثال بيانه بفعل قيامه بافعال المناسك امام الامه بيانا لمجمل قوله تعالى والامداد على الناس حج البيت، وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيانا لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم منها شيئا فصلوا.
ومن ذلك ايضا بيانه لصلاه الخوف، لصفه صلاه الخوف، فانه بين ذلك بالفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، وإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول.
نعم، عقد الشيخ رحمه الله هذا المبحث لبيان أقسام المبين بنفسه، لأن تقدم معنا يا إخوة أن المبين قد يكون بنفسه وقد يكون بغيره، فهنا عقد المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا المبحث لبيان المبين بنفسه، وهو الظاهر والنص. الظاهر والنص، وتكلم هنا عن النص. نعم، تكلم هنا عن الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف الظاهر. فالظاهر لغة الواضح والبين.
نعم، الظاهر لغة خلاف الباطن. الظاهر لغة خلاف الباطن، وهو الواضح البين المكشوف. يقال أظهر سره إذا كشفه ووضحه. نعم.
واصطلاح ما دل بنفسه على معنى الظاهر مع احتمال غيره.
هذا الظاهر ما دل بنفسه، وهذا لذلك قلنا لكم هذا هو البين بنفسه، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. فإذا سمعه السامع فإنه يتبادر إلى ذهنه معنى هذا هو الراجح مع احتمال غيره. نعم.
قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
نعم، الظاهر له أمثلة كثيرة كثيرة جدا، والشيخ ذكر مثالا. فقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. طيب، توضأ هنا إذا سمع أي إنسان ماذا يفهم من الوضوء؟ يفهم الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الذي يكون للصلاة، لكن يحتمل أن يكون المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، لأن الوضوء اللغوي هو النظافة، هو النظافة. ولذلك بعض العلماء الذين لا يرون الوضوء الشرعي من أكل لحوم الإبل فسروا الحديث بالوضوء اللغوي، وقالوا معنى أتوضأ يعني أغسل يدي النظافة، ولكن هذا تأويل، هذا تأويل. لماذا قلنا إن الظاهر أنه الوضوء الشرعي؟ لأن المسلم إذا سمع كلمة الوضوء سيتبادر إلى ذهنه الوضوء الشرعي، ولا يتبادر إلى ذهنه الوضوء بمعنى النظافة، فيجب حمل الكلام على ظاهره ما لم يدل دليل على التأويل. نعم.
قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
نعم كما تقدم.
وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على المعنى المرجوح لولا القرينة.
نعم.
وخرج بقولنا ما احتمال يده النص الصريح لأنه لا يستدل إلا معنى واحدا.
وهذا ظاهر. نعم.
العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأضر للذمة وأقوى في التعبد والانقياد.
نعم العمل بالظاهر وحمل الكلام على المعنى الراجح هو الواجب المتعين، ولا يجوز للإنسان أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، وقد أجمع السلف على هذا، واتباع سبيل السلف واجب. فعندما يسمع المؤمن الرحمن على العرش استوى فإنه يجب أن يحمل الاستواء على معناه الظاهر، على واستقر وارتفع، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرفه عن ظاهره إلى معان محتملة أو غير محتملة، مثل أن يقول مثلا معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فإن الحقيقة أن هذا المعنى لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب، ولو سلمنا أنه معروف فإنه مرجوح، فلا يجوز حمل الكلام عليه. نعم.
قال تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو الرجوح.
نعم.
واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح.
هذا تعريف المؤول من حيث هو أن يحمل اللفظ على المعنى المرجوح، أن يحمل اللفظ على المعنى المرجوح. نعم.
قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر.
نعم.
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.
وهذا ظاهر. نعم.
وتأويل اسمان صحيح ومقبول وفاسد، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها.
نعم. حمل اللفظ على غير ظاهره وحمله على المعنى المرجوح ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد، وبعض أهل العلم يزيد قسما ثالثا وهو اللعب، وهو اللعب. أما الصحيح فهو حمل اللفظ على غير ظاهره لدليل دل على ذلك، لدليل دل على ذلك. والشيخ مثل بمثال كقول الله عز وجل واسأل القرية، فإنه مصروف إلى أهل القرية، لأن القرية لا يمكن أن يوجه السؤال إليها أصلا، لكن في هذا المثال نظر، لأن الصحيح أن القرية في ظاهرها تطلق على السكن والساكن، تطلق على السكن والساكن، فحمله على الساكن ليس تأويلا، ليس تأويلا، وإنما حمل على الحقيقة. ومن أمثلة التأويل مثلا حمل قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وأحل الله البيع على غير البيوع المنهي عنها، فإن هذا حمل له على غير ظاهره، لأن ظاهره أن كل بيع حلال، فإذا حملناه على غير البيوع المنهي عنها فإنه تأويل لدليل. نعم.
قال والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى وصار أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، التأويل الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ضعيف أو لغير دليل، فإنه تأويل فاسد مردود. وقد مثل الشيخ بمثال في العقيدة، تأويل بعض الناس قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأن استوى معناها استولى، فإن هذا تأويل فاسد إذ لا دليل عليه، بل الأدلة صريحة على غيره، وهو أنه يحمل على ظاهره. وبعض أهل العلم يمثل للتأويل الفاسد بتأويل يعني لا دليل عليه، مثل تأويل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بعض الناس بقرة يعني عائشة رضي الله عنها، وهذا في الحقيقة خبط جنون، لأن الخطاب لليهود في زمن موسى عليه السلام قبل أن تخلق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا تأويل فاسد باطل يدل على فساد قلوب أصحابه، يدل على فساد قلوب أصحابه. طيب، هناك أمثلة كثيرة للتأويل، حقيقة أنا لا أريد أن أقف يعني طويلا عندها من أجل الوقت، لأن الأخوة يطالبوننا بأن ننهي الكتاب. نعم، واصل واصل إلى الأذان ونجيب بعد الأذان.
قال رحمه الله تعالى النسخ، تعريفه النسخ لغة الإجابة والنقل.
النسخ في اللغة يا إخوة يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل. يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويطلق على النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلته في كراس، في كراس. وبعض أهل العلم فصل وقال إن النسخ يأتي بثلاثة معاني، المعنى الأول النقل كما تقول نسخت الكتاب، والمعنى الثاني إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه، إزالة الشيء وحلول المزيل مكانه، كما في قولنا نسخت الشمس الظل فإنها تكون مكانه. والثالث إزالة الشيء بدون أن يحل المزيل مكانه، كما نقول نسخ الماء الكتابة أي أزال الكتابة، أزال الكتابة، كما نقول نسخت الريح الأثر أي أزالت الأثر ولا تكون مكانه. نعم.
قال واختلاف من رفع حكم دليل شرعي أو نفضه بدليل من الكتاب والسنة.
نعم، العلماء عرفوا النسخ في الاصطلاح بتعريفات كثيرة جدا، لكن من أحسنها أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. ما تعريف النص في الاصطلاح؟ من أحسن التعريفات أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. يقولون رفع الحكم أي تغيير الحكم. الشرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها. رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم معروف عقلا يا إخوة أن الرفع لا يكون إلا لشيء موجود، لشيء ثابت، فلا يكون نسخا إلا إذا كان رفعا لحكم ثابت. أما إذا لم يكن الحكم ثابتا بالخطاب فإن رفعه ليس نسخا. البراءة الأصلية التي قبل النصوص رفعها ليس نسخا، وإلا كان الدين كله نسخا لأنه رفع للبراءة الأصلية قبله. فالنسخ رفع الخطاب الشرعي الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متقدم أو لفظه. أيوة، لأن النسخ قد يكون رفعا لللفظ دون الحكم، قد يكون رفعا لللفظ دون الحكم كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. بخطاب شرعي أي أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه المحققون، لا يكون النسخ بالقياس مثلا ولا بالإجماع، وإنما النسخ بدليل من الكتاب أو السنة متراخ عنه. لا بد أن يكون الخطاب الرافع متأخرا عن الخطاب المرفوع، لأنه إذا كان مقارنا له فإنه يكون تخصيصا ولا يكون نسخا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المراد بقولنا رافع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا.
نعم.
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجود الزكاة لنقص النصاب أو وجود الصلاة لوجود الخير، فلا يسمى ذلك نسخا.
وهذا ظاهر. نعم.
والمراد بقولنا ولفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي.
نعم.
وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة معناهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، وله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
نعم، اتفقت الأمة على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك إلا بعض غلاة أهل البدع. والنسخ جائز عقلا وهو من رحمة الله بالأمة، لأن المصالح قد تكون ثابتة وقد تكون متبدلة، قد تكون المصلحة في زمن ثم تتغير في زمن آخر، وهذه هي فائدة النسخ، النقل من أجل تحقيق مصلحة، وأما الوقوع الشرعي فهو أظهر من الشمس والشيخ يمثل له. نعم.
قال رحمه الله: وشرعت لأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى:
فهذا خبر عن وقوع النسخ، خبر عن وقوع النسخ، فهذا يدل دلالة قطعية على وقوع النسخ. نعم.
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن فإن هذا نص في كبير الحكم السابق.
وهذا ظاهر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث دليل على وقوع النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فغير الحكم من النهي إلى الأمر، أمر الاستحباب. نعم. حضر الأذان. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله سنضيف درسا بعد العشاء حتى نختم الكتاب، ثم أجيز من حضروا معي الشرح كله في شرحي لهذا الكتاب، وبعد الأذان نجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم.